بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. الحلقة الماضية تكلمنا عن أدب التعامل مع البهائم والحيوانات، وقلنا أن من أهم الآداب في التعامل مع هذه الحيوانات والبهائم أن الإنسان يوكلها ويشربها وما يعطشها. إذا كان وقت الشتاء فإنه يدفئها، إذا كان وقت الصيف فإنه يظلها من حرارة الشمس، إذا أراد ذبحها فلا يذبح إلا ما ينتفع به من الحيوانات والبهائم، وإذا أراد أن يذبح فعليه أن يحد شفرته وأن يريح ذبيحته. وتكلمنا أن من أدب التعامل مع هذه الحيوانات الرحمة بها، وذكرنا عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رحمة الحيوانات، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى حائط وكان معه عبد الله بن جعفر، فجاء إليه بعير وحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترب منه، ثم قال: من صاحب هذا البعير؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: إن هذا البعير شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني الجوع ما توكله وتشتغل عليه ليل نهار تتعبه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالرحمة بهذه البهائم، حتى قال رجل: يا رسول الله، ألنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة صدقة، أو قال: أجر. فهذا كله من الرحمة بالدواب والحيوانات، ذكرناه في الحلقة الماضية. أما اليوم فكذلك من أدب التعامل مع الحيوانات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب هذه الحيوانات وإيذائها، وهذا التعذيب له عدة صور. الصورة الأولى أنه نهى عن اتخاذ الحيوانات غرضا للرمي والتلهي، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمر به فتية أو بنفر، هو مر بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا عبد الله بن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، أي يخلون دجاجة ولا يخلون طير، يخلون النيشان بس مجرد يرمون عليه ويتسلون عليه. وواضح عندنا، شوف اللي قاعد يسوون الأسبان مع الأسف، هذا أكبر جريمة أنا أشوفها. وين منظمات حقوق الإنسان عنها؟ ما طيب تعالوا شوفوا الأسبان، الأسبان الحفل السنوي اللي اشتهر به الأسبان مصارعة الثيران. شنو مصارعة الثيران؟ يلا خلك رجل وصارع الثيران، ليش يطق الثور في النهاية؟ صارعون الثور وفي النهاية يأخذ بيده رماح ويطعنها في ظهر الثور مرة مرتين ثلاثة أربعة إلى أن يطيح الثور ويموت. هذا بأي دين بالله عليكم؟ هذا بأي شريعة؟ أي شريعة هذا؟ تضرب هذه الثيران بمصارعة الثيران حتى يسقط الثور ويموت، ما يجوز، هذا حرام. هذا وين حقوق الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الحيوان والدابة غرضا. هذا قاعد يتخذون الدواب غرضا الآن، قاعد يتخذون الحيوانات يتخذونها غرضا، مجرد متعة ووناسة بس، إيش بيستفيدين ما تدري. يعني إذا الشعب كله يتمتع بأذية هذا الثور، تقول لي يؤكل؟ أقول لك تؤكل آلاف الثيران التي تذبح في المصالح عندهم. ليش ثور يطلعون قدام ناس ويطعنونه مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة إلى أن يسيل دمه ويطيح وتصير أنت الفائز وأنت الشجاع؟ هذا مو صحيح، هذا من نوع الأذية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه البهائم كما ذكرت في الحلقة الماضية لها شعور ولها أحاسيس، وتحس وتحب وتكره وتعرف راعيها وتسمع صوته وتشم ريحته. هذه البهائم عجماوات صحيح، لكنها لها روح، والنبي صلى الله عليه وسلم قرنها في حديث بالإنسان، حتى قال صلى الله عليه وسلم عن صاحب الزرع الذي يزرع زرع، فقال عن هذا الزرع: فما يأكل منه طير ولا إنسان ولا بهيمة إلا كتب الله لك به الأجر. فقرنهم مع بعض بحيث أن لك الأجر في ذلك كله. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من أدب التعامل مع الحيوان النهي عن أذية الحيوانات، وأول صورة من صور الأذية أن تتخذ الحيوانات غرضا وعرضا، غرضا وعرضا يعني تتخذ نيشان وهدف للتلهي والرماية عليها. ابن عمر مر على شباب حاطين دجاجة يرمونها يصيدون عليها ينشنون، فقال لهم رضي الله عنه: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعن هذا. وأخرج الإمام مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، ومعناه أن لا تتخذوا الحيوان الذي فيه الروح غرضا، أي هدفا للرمي فيرمى إليه بالنشاب وغيره. يعني هذا كله نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم والنهي للتحريم، خاصة أن ابن عمر لعن وذكر ذلك، ويعود اللعن على الفعل لمن أتلف هذا الحيوان وضيعه، لأنه قد ضيع مالا وكذلك أتلف روحا بغير ما فائدة. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة عذبت في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع، لم تكن تطعمها ولم ترسلها فتأكل من حشرات الأرض. وفي رواية: عذبت امرأة في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم ترسلها فتأكل من حشرات الأرض. وفي رواية: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. هذه كلها روايات صحيحة في صحيح الإمام مسلم، دلك على أن الله تعالى عذب امرأة لأنها عذبت هذه الحيوانات. فإذا أول أدب من آداب التعامل مع الحيوانات النهي عن تعذيبها، ومن تعذيبها حبسها بغير طعام ولا شراب، ومن تعذيبها أنك تتخذها آلة للهو وهدفا ترمي عليه. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار من جراء هرة لها أو هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا، يعني من الهزال ومن الضعف ماتت هذه الهرة. فهذا يدلك كله عن أدب التعامل مع الحيوانات. أول أدب النهي عن تعذيب الحيوانات. ثانيا كذلك من أنواع التعذيب تعذيب الحيوانات التمثيل بها، فقد جاء عن أبي الأحوص يحدث عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، فقال: هل لك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قلت: من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: إذا آتاك الله مالا فليرى عليك، يعني خلينا نشوف أثر نعمة الله عليك، ليش مبهذل بهدومك، فليرى عليك. ثم قال: هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى موس فتقطع آذانها فتقول: هذه بحر، وتشقها أو تشق جلودها وتقول: هذه صرم، وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقول له عن عادات الجاهلية التي يحرمون فيها على أنفسهم، ونزل القرآن بأن هذه من عادات الجاهلية اللي الله ما أنزل بها قرآنا، ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا سائبة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. يعني هم الناس من عندهم قاعد يطلعون يخترعون فيحرمون أشياء. فقال: أنت عندك إبل تقص أذونها وتحرمها على نفسك؟ فقال: نعم. قال: تحرمها على نفسك وعلى أهلك؟ قال: نعم. قال: فإنما آتاك الله عز وجل لك حل، وساعد الله أشد، وموسى الله أحد، يعني قوة الله أشد من قوتك، وموسى الله أحد. وربما قال: ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. قال: فقلت: يا رسول الله، أرأيت رجلا نزلت به فلم يكرمني ولم يقر، يعني لم يعطني القرى، ثم نزل بي، أجزيه بما صنع أم أقره؟ قال: أقره، يعني لا تجزي بما صنع، طرده مثل ما طردك، لكن أعطيه القرى، أي أعطيه الإحسان. وهذا الحديث طبعا أخرجه الإمام أحمد، أخرجه كذلك أبو داود والبيهقي في السنن، وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه الترهيب من هذا الفعل، وأن الإنسان إن كان يتقوى على البهيمة بسلاحه وشق آذانها وقطع آذانها وعدم قدرتها عن الدفاع عن نفسها، فالله تعالى أقوى من الإنسان يعاقبه على ما فعل، وهذا منتهى الدفاع عن حقوق هذه البهائم وعدم إيذائها. ليش تقص دونها؟ اللهم إلا كما يقول أهل العلم إن كان ثمة مصلحة، يعني مثل الغنم الشاميات، الآن الغنم الشامية أذونها طويلة وتنزل أذونها إلى تحت فتؤذيها أثناء الطعام فيقصون أذونها، هي صورة جمالية من ناحية، ومن ناحية أخرى لمصلحتها أصلا فيقصون أذنها، خاصة أن الغنم ترعى مع بعض فتؤذيها آذانها. طيب ماشي، هذه فهمنا أن ذلك لمصلحة تعود إليها. طيب أنت ليش عندك كلاب قص أذن الكلاب؟ يقولك لأن إحنا نجاول فيهم ونهاوش فيهم علشان إذا تهاوش مع كلب ثاني ما يأكل أذونه. هذا بأي شريعة؟ والله عليك بأي دين هذا؟ هذا بأي دين؟ وين هذا؟ بأي دين؟ من أفتاكم بهذا؟ بجوازي أولا ما يسمى بالمجاول وما يسمى بالمجاكر، وأن الكلاب تنهش بعضها بعض علشان التراهنون، ويصير هذا نوع من الميسر، ويصير حتى لو ما في رهن أصلا يكفي هذا حرام بأنك تهش البهائم بعضها على بعض. أما يصير عندهم مجاول ديك يبون ديك هندي مع ديك ثاني ويقتلوا بعضهم بعض حتى يسيل دماهم ويستانسون، دشوا يوتيوب، بس دشوا يوتيوب واكتبوا مجاول، ادخل يوتيوب اكتب مجاول ولا مجاكر، شوف المطاحن، شوف المذابح اللي تذبح بعضها بعض والعالم صفقة ومستانسين، هذا حرام، تأثمون والله العظيم تأثمون بذلك، وهذا لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا نوع من التعذيب. حتى نوع من التعذيب خصاء الإبل وخصاء الخيل وخصاء البهائم، فقد جاء عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن خصاء الخيل والبهائم، وقال ابن عمر فيه نماء الخلق، يعني اتركوها، وخصاؤها رض الخصيتين أو ربط الخصيتين حتى يعني لا تستطيع الخيل أن تجامع، فالقوة الهرمونية تتحول إلى قوة جسدية فيها. وجاء في حديث عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم، وقال ابن عمر فيه نماء الخلق. قال الهيثمي إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف، لكن يعني بعض أهل العلم قال أن هذا الحديث تشهد له شواهد أخرى تدل على صحة هذا المعنى، وإن كانت الحديث في هذا الباب ضعيفة. فهذا كله القصد منه أن تستمر البهائم في نسلها وأن تستمر في متعتها ولا يتسلط أحد عليها. كذلك من أدب التعامل مع الحيوانات عدم إيذائها، ومن صور إيذائها قص شعرها وقص ذيلها، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف من حديث عطاء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحذفوا أذناب الخيل فإنها مذابها، ولا تقصوا أعرافها فإنها دفاؤها. هذا طبعا إسناد مرسل لأن عطاء من التابعين وليس من الصحابة، وإن كان إسناده صحيح فيه ضعف، لكن أهل العلم يقولون يعني نواصي الخيل وهو ما يكون على رأسها وفي أعلى رأسها من الشعر، يعني يدل المعنى وهو معنى صحيح أن هذا الشعر على الخيل من الأمام يكون دفئا لها من البرد، وذيلها يذب عنها الذباب ويغطي كذلك سوءتها، فكل ذلك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في البهائم. كذلك من إيذائها، من إيذاء البهائم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء البهائم، واسمها على وجهها، الوسم اللي هي العلامة عبر النار كي يكونها كوي يكون البهائم عشان تعرف، اما يحطون حرف الاتش ولا يحطون حرف السي ولا حرف ولا زائد ولا بكرة وقعود ولا غيره، يعني تدلك على ان هذه الابل مملوكة لفلان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم على الوجه حتى عن ضربها على وجهها. ففي حديث مسلم واحمد قال جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار، بعد في اكثر من حمار، مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الذي وسمه. أكثر من اللعن، النبي صلى الله عليه وسلم يلعن إنسان لأنه وسم حمار. قال الإمام العيني وإنما كرهوا يعني الوسم على الوجه لشرف الوجه وحصول الشين فيه وتغيير خلق الله، وأما الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفع بذلك فلا بأس، إذ كان يسيرا غير شائن. ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرها أي أن توسم، والدليل على أنه لا يجوز الشائن من ذلك أنه حكم على من شان عبده أو مثل به باستئصال أنف أو أذن أو جارحة أنه يعتقه، وأنه يعتق إن جرحه أو يشق أذنه، وقد وسم الشارع إبل الأضحية. يعني يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وسم الإنسان في مكان مشين، أمر بعتق من وسم عبدا بقطع أنفه أو أذنه، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يعتق، وأمر صلى الله عليه وسلم ولعن صلى الله عليه وسلم من وسم في الوجه، يعني من جعل العلامة علامة الوسم في الوجه. وكذلك من تعذيب البهائم أنها تسب وتلعن، وإن كانت بهائم عجماوات لا تفهم، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها، فقد أخرج الإمام مسلم وأبو داود من حديث عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري، فقال له أبي يا عمي إني أرى، يعني حديثا طويلا، ثم قال فيه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة. قال إذا أنت سبيت دابتك لا تركب هذه الدابة وتجيبها معانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممكن أن يستجيب الله لك الدعاء لما دعوت عليها باللعن والطرد من الرحمة فتكون عليك شؤم فلا تصحبنا. فالحديث يدل على النهي عن دعاء الإنسان على أهله وماله، وذلك عندما يحصل له غضب فيحصل منه الدعاء، وهو مشتمل أيضا على بيان العلة والحكمة في ذلك، وأنه قد يكون هذا الدعاء يوافق ساعة إجابة، فيستجاب للإنسان فيما سأل من الشر أو من الشيء الذي لا ينبغي له لأهله وماله. ومن المعلوم أن من المال الدواب والبهائم التي يشتريها الإنسان لحاجة وأغراض، سواء كانت للعمل أو الكد أو الرفاه أو التمتع، فحتى جرح البهائم بالكلام الذي هو الدعاء عليها كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فأي مراعاة لحقوق الحيوان أكثر من هذه التي يراعيها نبيكم صلى الله عليه وسلم. وجاء عند ابن حبان في صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي أن جارية بينما هي على بعير أو راحلة عليها متاع القوم بين جبلين، فتضايق بها الجبل وأتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصرته جعلت تقول: حل اللهم العنه، اللهم العنه. فقال النبي، يعني يقول امش امش الله يلعنك، تقول للناقة أو البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا راحلة عليها لعنة من الله. هذه مو فيها مراعاة للحيوانات، يعني ليش حيصبهم؟ هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالدواب، ومن الأدب في التعامل معها أن لها لا تسب. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، أي كانت في ساعة إجابة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لها دعاءها، فاتركوها، يعني لا تحطون عليها شيء، خلوه تمشي ورانا أو ابعدوها عنا، لا تصحبنا ملعونة. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع البهائم، أنها لا تسب ولا تشتم. من أدب التعامل مع البهائم أنه لا يجوز التحريش بين البهائم. تحريش بين البهائم مثل ما قلنا لكم ما يسمى بمجاول الكلاب، خاصة كلاب البتبول أشهر كلاب يجاولون فيها، ولا الديك الهندي اللي جاكرون فيه وجاولون فيه ما بين الديكة. وقد جاء في حديث أبي داود والترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم، نهى صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، وهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتحريش بين البهائم تسليط بعضها على بعض، وأن يعمل على ذلك سواء كان الكباش بالتناطح أو الديكة بالتناقر أو الكلاب بالتناهش أو غيرها، فهذا من العبث وفيه إيذاء وإيلام للحيوان، حيث أن الحيوان يألم، فيترتب على ذلك كون الكبش ينطح الكبش بأن يضره ويلحق به ضرر، والديك ينقر الديك، والكلب يعض الكلب، وكل ذلك من العبث والتحريش. والحديث وإن كان بعض أهل العلم ضعفه إلا أن المعنى صحيح، فلا يجوز أن يتسبب المرء في كون الحيوان يؤذي أخاه ولا أن يلتهي بذلك، وكون الإنسان يستمتع بالنظر إليها وهي يؤذي بعضها بعض فهذا لا يجوز. قال الإمام المناوي: قوله نهى عن التحريش بين البهائم أي الإغراء بينها وتهيج بعضها على بعض، وهل النهي للتحريم أو التنزيه قولان. وأدخل في ذلك الإمام الزين العراقي مناطحة الثيران والكباش ومناقرة الديوك وغيرها، فهذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستخدم بين البهائم. شاهد من هذا كله، يعني هذا ملخص ما عندنا في ما يتعلق في أدب التعامل مع الحيوان، دل كذلك على عناية النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالحيوانات من خلال الإحسان إلى الحيوان عند إرادة الحياة بحبسه أو الرغبة في ذبحه والانتفاع به، وكذلك رتب الشارع الحكيم الأجور والحسنات على الإحسان إلى الحيوان، والتهديد بالعذاب واللعن والطرد من الرحمة لمن آذى الحيوان بالعبث والإهانة أو ضربه أو وسمه أو التحريش بينها. ثالثا، سمح الشارع الحكيم بتربية الحيوان بشرط أن يحسن الإنسان رعايتها والعناية بها وتوفير سبل الحياة الكريمة المناسبة لها. رابعا، يجوز الإنسان ذبح الحيوان للانتفاع به مع مراعاة التسهيل والرحمة من أجل راحته. خامسا، جواز التخلص من المؤذي من الحيوانات كالغراب والكلب العقور والحدأة والفأر والوزغ والحية. أخيرا، ثبت سبق الإسلام في رعايته لحقوق الحيوان والعناية به وتقدمه في ذلك على كل منظمات حقوق الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن رجلا لأنه وسم وجه حمار، أكثر من هذا؟ لعن رجل لأنه وسم وجه حمار، لا أكثر من ذلك. وفقنا الله وإياكم لكل خير، غدا نكون إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.